عفان إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام حيا أهلا وأهلا وسهلا بطلبة العلم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكم البشرى بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم أخذناه وأخذ بحظ وافر والبشرى الأعظم بقول النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وقال وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وقال عن أصحابه أمنة لأمتي فإذا ذهبت أصحابي أو ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد والحق بأنني أستدل بهذا الحديث بأن العالم أمنة وهو صمام الأمان لهذه الأمة بهذا الحديث لأن العالم وكيل النبي صلى الله عليه وسلم والوكيل كما في القاعدة الفقهية أو الأصولية الوكيل ينزل منزلة الأصيل فالأصيل هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أمنة لأصحابي وهو أمنة للأمة بأسرها فالعالم نزل منزلة النبي مع عدم وجود النبي صلى الله عليه وسلم فهو المبلغ عن النبي المجلد سنة النبي صلى الله عليه وسلم الناصر لها يشر لدين الله جل ويشيع له هذا الدليل بحديث موقوف عن أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه قال العلماء نجوم السماء قال العلماء نجوم السماء ولك أن تعلم قدر العالم بقول أبي الدرداء العلماء نجوم السماء على وظيفة النجوم فإن الله تعالى قد وظف النجوم في السماء على وظائف ثلاثة قال الله جل في علاه وغزلنا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين فهي زينة للسماء والعالم زينة الأمة الأمة تتزين بالعلماء وتتقدم بالعلماء قال وجعلناها رجوما للشياطين فالعالم هو الذي يقطع أبواب الشياطين ويقطع خطوات الشياطين وإن زل فإنه أسرع الناس فيئة وتوبة وأوبة إلى ربه جل في علاه وأيضا العلامات النجوم جعلها الله علامات يهتدى بها كما قال الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون وهم يهتدون بالعلماء العلم الذي نتكلم فيه اليوم هو علم عزيز وعلم خاص بهذا او بهذه الامه تشريفا لهذه الامه هذه الامه التي خصت بعلم الجرح والتعديل بعلم الاسناد وتاتي اهميه هذا العلم علم الجرح والتعديل من اهميه الاسناد او من اهميه الحديث فان الحديث يدخل في كل العلوم المفسر يحتاج الى الحديث لان القران افضل انت اصاله ان تقرا في القران تقرا بتدبر لتعلم وتعقل عن الله مراد الله في كتابه ولن تعقل عن الله مراده في كتابه الا بالله او برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه بيان القران بالقران او بيان القران بالسنه وهو الكثير كما قال ان الله تعالى وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم والفقيه يحتاج احوال ما يكون الى المحدث والى الحديث لانه عمده الدليل واصحاب الاعتقاد لا يثبتون الصفه لله جل في علاه ولا الاسم لله جل في علاه الا باثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمده ذلك هو علم الجرح والتعديل لان صحه الحديث تاتي من صحه السند وعمده صحه السند على الراوي جرحا وتعديلا ثقه وضبطا واتقانا في هذا الباب من هنا تعلم أهمية علم الجرح والتعديل المقدمة التي لابد منها في علم الجرح والتعديل هو الكلام على الجرح التعديل ليس فيه ثمة كلام الكلام على الجرح هل هو غيبة أم لا الحق في حقيقة نفسي هو غيبة في حقيقة نفسي هو غيبة عندما تقول هذا ضعيف أو تقول هذا مبتدع أو تقول هذا من الفساق أو تقول هذا لا يساوي فلسا كما كانوا علماء يقولون أو يقولون إيش هذا فهذا تقدير من شأنه والتحقير من شأنه فالحق ان هذه من الغيبه الاصل انها من الغيبه لكنها من الغيبه المستثناء كما نظم بعضهم وبين بان الغيبه تستثنى في امور سته كما بين ذلك النووي والغزالي وغير هؤلاء من العلماء الذين قالوا بانه يستثنى من الغيبه امور جاء الشرع باستثنائها وهي ستة. الأولى منها الاستعانة على تغيير المنكر والنهي. فإذا إذا كان المرء لا يستطيع أن ينكر المنكر وهو شرع بإنكاره إلا بإبلاغ من يستطيع أن يفعل ذلك فله أن يبلغه بهذا. وهذه لها ضوابط، ليست المسألة على الإطلاق ولا على التقييد، هي لها ضوابط معينة لابد من الدوران حولها. وهذا أصل أصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإن علم يقينا، مثلا عشان أضرب المثل وبالمثال يتضح المقام، بأن الولد يدخل على أخته مثلا فيجدها في شيء من المنكر، تسمع الأغاني مثلا أو تفعل شيئا من المنكرات، ولا يستطيع أن ينكر عليها لأنها تشتد عليه، فيذهب فيستعين بأبيها عليها له ذلك. فإذا الاستعانة بمن يستطيع، بمن يغلب على الظن أنه يعني يوقف هذا المنكر، فهذا وإن كان من باب يعني الكلام على الآخرين بما يسوءهم، لكن المصلحة فيه أعظم، وهذا من باب يعني درء المفسدة أولى من جلب المصلحة في هذا الباب. وهذه وإن قلنا أنها مستثناة من الغيبة في بعض النقاط، هي من مقاصد الشريعة، هي أصلا من مقاصد الشريعة. من ذلك أيضا التظلم، المظلوم الذي قد ظلمه غيره له أن يذهب يتكلم عن ظالمه للقاضي، لكن العلماء أيضا قيدوها، قالوا: لا يكسر فقط يثبت المظلومة، ولا يكسر عن ذلك، فإن وقع في الكثرة حسدا أو حقدا أو غلا عليه، فهذا قد وقع في الغيبة المحرمة التي تسقط العدالة. فإن رام أن ترتفع المظلومة لا يتكلم إلا في حدها فقط. فأيضا مسألة التظلم، يجوز للمظلوم أن يذهب إلى القاضي، أن يتظلم من السلطان ويبين مظلومته لا زيادة، فإن ذاك فليس له ذلك في حال من الأحوال. لابد أن تعلم أن النية في هذه الست لابد أن تكون متوفرة، لأنه لا يكون عاقدا لا حاسدا لا شامتا، لا يكون متشفيا في هذا الباب. أن تعلم طبعا لا يخفى على أمثالكم ما حدث مع السكي وابنه تقي الدين وتاج السكي، لما مر الكلب وقال له: مر يا كلب يا ابن الكلب، فقال له او غير ذلك، قال: هو كلب ابن كلب ليس ابن هرة، هو كلب ابن كلب. قال: شريطة عدم التنقيص. شوف النية لابد تدخل في هذا الباب، لابد. هو يقول حقيقة هو الآن، لكن قال شريطة عدم التنقيص. فإن كان التظلم فيه نوع من التشفي، نوع من الغل يخرجه، فالحق أنه يقع في الغيبة المحرمة. وذلك أيضا مسألة الإفتاء، الاستفتاء، إذا أراد الله أن يستفتي في مسألة معينة، وهذا الاستفتاء يكون عن معاملة بينه وبين زيد أو عمير أو عبيد، ولا يصح إلا أن يظهر ذلك، ولا أن يظهر ذلك على قيده وضبطه ولا يتوسع في ذلك. طبعا أروع الأمثلة التي تضرب في هذا، هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك شحيح، فتكلمت عنه بالشح والبخل، قالت: ان ابا سفيان رجل مسيك شحيح، فلا يعطيني ما يكفيني ووالدي الا ما ياخذ من غير ان يعلم. فقال له سلام: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هنا استفتاء ظهر فيه اظهار بعض الصفات والسمات التي يكرهها ابو سفيان، لكن قبلها ان سلمنا ده من باب الاستفتاء حتى ترفع نفسها الضرة، وهي كما قلنا من باب مقاصد الشريعة. أيضا من الاستثناءات في هذا الباب هو تحذير المؤمن من شر الفاجر، فيقال له: هذا فاجر، هذا فاسق. أو يكون الرجل يتقدم لامرأة ورجل غير محمود السيرة فيسأل عنه، فلا بد للإنسان أن يبين حاله. وبعض العلماء أيضا يقول ضابط ذلك ألا يتوسع فيما يمكن أن تكون القناعة بالرد به، يعني لو استطاع أن يجعله يرده بكلمة واحدة فلا يزيد عليها، فإن زاد فقد اغتاب الغيبة المحرمة. وأيضا لابد أن يضبط المسألة على أنه يريد النصيحة من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأيضا في هذا الباب، باب الذي نحن بصدده والكلام عليه، عمدة الباب في مسألة الجرح والتعديل، جرح الشهود أو جرح الرواة، يدخل في هذا الباب لأنه من باب النصيحة لدين الله جل وعلا. وهذا الذي قاله تصريحا الإمام أحمد عندما قيل له هذه الغيبة، فزجرهم أحمد وقالوا: وقال انها من النصيحة وليست من الرغيبة, انها من الصحيح من النصيحة وليست من الرغيبة. وايضا هو هنا يوجه كلام العلماء, هيا بنا نغتاب ساعة, ليس الامر التوسع الذي نراه. ويألوك كل واحد منهم يعني عرض العالم ويسقط ويسقط معه الشريعة وليس له في ذلك من دليل ولا بينة, وهو بذلك يكون ظالما له وسيقف بين يدي الله جل في علاه. اعلم انهم بين يدي الله موقوفون وعلى ظلمهم مسؤولون, وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. المسألة ليست بينة, وسنبين ان هناك شروط لابد ان تتوفر لمن يتكلم في الجرح والتعديل, اما نقلا واما ابتداء. فهذا لابد من ضغطه حتى لا يتوسع المرء فيدخل فيه المحرم, وهو بذلك يؤذي نفسه قبل ان يؤذي الاخرين, ويكون صادا عن سبيل الله, قاطعا للطريق على تعليم الشرع بسبب ما يفعل في هذا الباب. عامة قلنا بان الكلام على الجرح والتعديل فيه من النصيحه لدين الله جل في علاه والنصيحة لها الإسلام, عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها, قالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني أو طلقني زوجي فمد طلاقي, فخطبني معاوية وأبو جهل, فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك. وليست هذه مسبة حتى لا يعلم الجهال أن السلم يتكلم عن أصحابه, ليست مسبة لكنه يعني كلام على بيان الحال, وصف الحال أنه يرفض من أجل ذلك. قال أما معاوية فصعلوك لا مال له, وأما أبو جهل فلا يضع العصا من على عاتقيه. فسرها بعضهم انه كثير السفر, وجاء في سنن ابي داود بالسند الصحيح انه كان ضرابا للنساء, وهذه معيبه في حقي, لكن هنا الان من باب النصيحه لا بد ان يتكلم السلف فيها. قال واما ابو جهل يضع العصا من على عاتقه انكحي اسامه. قالت اسامه اسود افطس انا النسيب الحسيبه. قال انكحي اسامه. قالت ما بد. فتزوجت اسامه. قالت ما بد يعني ما بد من السمع والطاعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما القاده ذي القياده تاما قالت فبه, فكانت الغبطه العظيمه لزوجها باسامه بن زيد رضي الله عنه. والشاهد ان اسامه تكلم عن معاويه وتكلم عن ابي جهل. وايضا قد قال اسامه بئس اخو العشير لكل الجمع الذي جلس معه عندما استاذن رجل من الفساق وقيل من المنافقين, فتمهر زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقال بئس اخو العشير. فلما دخل هش وبش في وجهه, فقالت عائشه ما عجبا يا رسول الله قلت ما قلت, ولما دخل هششت وبششت في وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شرار الخلق عند الله جل وعلا من اتقى من وادعه الناس اتقاء فحشه. فهذا ايضا فيها دلاله على باب النصيحه والجرح بما لازم يعني بيانه من باب النصيحه لدين الله جل وعلا, وهو الذي نتكلم عنه هنا, وهو الكلام على الجرح او التعليل او الجرح في الرواية. ومن ذلك ما قال علماؤنا اظهار المبتدع, واظهار المبتدع هذا ايضا من الجرح الذي لابد منه من باب النصيحه. لكن انا دائما اضبط المساله عند علمائي عند طلبه العلم ان ضابط هذه المساله حتى يكون الجرح في محله لابد من امرين اثنين يعني عظيمين مع وجود النيه التي تكلمنا عنها في مساله انه قال شريطه عدم التنقيص. هنا الاصل في هذا الباب ان تثبت البدعه بالكتاب والسنه, يعني يثبت القول او الفعل انه بدعه بالكتاب والسنه, فاثبتت الان البدعه. الامر الثاني يثبت ان الفاعل فعل ذلك بعد اقامه الحجه وازاله الشبهه, او قل بان هذا الفاعل, لاننا لو لم يثبت ذلك على الفاعل لنا ان ننكر البدعه نفسها ونبينها حتى لا يغتر بها احد, واما القائل او الفاعل فلا نسقطه هو لاننا لم يثبت عندنا انه قد فعل ذلك قاصدا عامدا البدعه ولم يكن متاولا مشاهدا وقد اخطا, حتى لا نسقط العالم. اسقاط العالم اسقاطا هو اسقاط للشريعه الا بالضوابط التي توفرت فلا ضابط. فان كان مبتدعا ضل وانت الان بينت له هذه البدعه بالكتاب والسنه واصر واقر ما هو فيه بل واصل له ونازع فيه, فهذا لا كرامه له بحال من الاحوال, اذ المبتدع محارب لله جل في علاه محارب لرسوله, وما نبتت بدعه الا وقد ماتت معها سنه. اللهم انشر سنه نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب النصيحه, وكما قلت لا بد ان يكون الامر ليس محمله على الحسد او الاحتقار او الازدراء بشان الراوي او العالم او طالب العلم او الذي تصدر الدرس من ذلك ايضا الاستثناء في المجاهرة بالفسق. إن كان مجاهرا كما سيأخذ عشير وقضاء لغيبة الفاسق المصلى كان يتخذه مصلى يصلي فيه انه قد عمي وهذا ناسخ بقول اتسمع النداء فاجب هذا ناسخ له فقال فجاءه فقال اين تريد ان اصلي فصلى ثم صنع له طعاما ودعا الصحابة فجاء فكانت الجلبة ثم تكلموا عن مالك بن الدخشب فقالوا هذا منافق لا نرى وده الا المنافقين لا يذهب الى المنافقين ولا يجيء الا مع المنافقين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما لغوا وقال انتم جرحتم في رجل يعني اوقاتهم في الكبيرة لكن دافع عنه توحيدا لان مالك بن الدخشب قال لا اله الا الله وان كان قد ظهر منه هذا الذي يعير به وانه يذهب مع المنافقين ويأتي مع المنافقين ولا تسأل عن المرء ولكن سأل عن خليله. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يشق عن القلوب قال أما قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله يعني هو ليس من المنافقين. المستثنى الثالث أو الأخير في هذا الباب باب الغيبة التي لا تكون غيبة محرمة وهي غيبة مشروعة هو التعريف بالرجل باسم أو بشكل بها وهذا ايضا في حرج حتى احمد الذي قال ان الجرح من الغيبه المشروعه انه من النصيحه كان يتحرج من هذا الباب. يعني مثلا كان تقول عندنا من العلماء النبلاء المحدثين القراء الاعمش سليمان بن مهران هو اعمش فاشتغل بين الناس بين الرواه بانه الاعمش سليمان بن مهران الاعمش فيجوز ان يقال الاعمش وايضا الاعرج عن ابي زناد عن الاعرج ايضا والاحول عاصم الاحول وايضا الاصم والاعور وايضا من ذلك الاشل وعياض بن حمار مثلا الى اخره من ذلك. فالحق بانه يعني اذا كان الوصف للرجل بعهد او بشيء في شيء من رقبتك ان اشتهر به يغتفر بذلك. لكن احمد كان لا يعني اسمه امي اسماعيل كان يقول لا احل لاحد يقول اسماعيل بن علي وغالب المحدثين كانوا يقولون حدثنا اسماعيل بن علي اشتغل بها فلذلك ابيح لهم. لكن شوف الورع عند الامام احمد وعند الامام الشافعي كان يقول ان يكون حدث الحديث عن اسماعيل يقول الذي يقال له ابن علي حتى يفر من هذا الحرج يقول اسماعيل الذي يقال له ابن علي. اما احمد كان اضوق ايضا في الورع والحياء وكان يقول اسماعيل بن ابراهيم ولا يقول اسماعيل بن علي يقول اسماعيل بن ابراهيم ولا يقول اسماعيل بن علي. لكن هذا يعني يمكن ان يوقف مع احمد في هذا الباب انه يوعر البحث عنه. ممكن الباحث يعني هو يبحث عن اسماعيل بن ابراهيم فيجد كثير من المتشابه في هذه الاسماء فيعني على الاقل ممكن يخطئ في تقييم الحديث والضعف والتصحيح في هذا الباب ويسهل عليه جدا ان يقول اسماعيل ابن علي. لكن هذا من باب الورع كما قلنا من باب الضبط في هذا الباب حتى يخرج عن مساله الغيبه التي يخشى على الانسان منها فانها تسقط العداله. والحق ان هذا الباب كما قلنا باب من ابواب الضروره الشرعيه لانه لا يصح للانسان ان يدخل الحسد على اخيه. المؤمنون اخوه المسلمون كالبنيان الواحد المرصوص وكما قال صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله اخوانا وان هذا الجرح لابد ان يفسد ذات البين فقد قال صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين لا اقول تحرق الشعر ولكن اقول تحرق الدين. لكن هنا استسمح فيها واستثنيت من اجل المصلحه الاعظم وهي مصلحه اقامه الدين. لذلك ترى ان اقامه الدين تقدم الدين يقدم على النفس على البدن على المال على العرض على كل شيء. دينك لحمك دمك فالدين هو المقدم على كل شيء. لذلك اقول بان مساله الجرح والتعديل في هذا الباب او الكلام على الرواه واذا قلنا حتى في هذا العصر الكلام على اهل العلم وطلب العلم لابد ان ينضبط بالضوابط المطالعه في هذا الباب. حتى الجارح والمعدل لابد ان تتوفر فيه شروط حتى يتبوأ هذه المنزله. لا كما نرى الان كل من هب ودب يتكلم في الجرح والتعديل ويعدل هذا ويفسق هذا ويبدع هذا ويسقط هذا ويقيم هذا، والله هذا خراب عظيم، وهذا تضيع للامه قبل ان يكون تضيع للنفس وتضيع للدين والديانه. وهذه مساله ما ادري هي في حيز رضا الله ام في حيز غضب الله جل في علاه. لابد من توفر هذه الشروط على الجارح والمعدل. انا قبل ان ابين هذه الشروط واتكلم عنها، يعني اتكلم بكلام للذهبي منقول بان الامام الذهبي قال عندما ترجم لابي بكر الصديق في كتابه تزكية الحفاظ، تكلم بكلام يعني صراحة هو من الكلام الذي هو من الأهمية بمكان، الذي يبين فيه أنه ليس لكل أحد أن يتكلم في الجرح والتعديل، عندما قال حق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جبدا. طبعا هذه الجيبز هو الذي وراء تضلع بهذا العلم، بلغ المنتهى، كان نقادا خبيرا، نقادا عالما، يعني له من الباع في هذا الباب. قال الى ان يصير العارف الذي يزكي نقرة الاخبار ويجرحهم جبدا. هنا الان كانه اشار الى اول الشروط المهمه جدا، وهو ان يكون عالما متقنا متضلعا في العلم. بالله عليكم ائتوني الان لمن يتكلم في الجرح والتعديل اتصف بهذه الصفه وصار جهبذا حتى يقبل قوله جرحا وتعديلا. هذه مساله من الاهميه بمكان يا اخواتي الكرام، هذا دين، الدين له ضوابط واصول. فيقول هنا الامام الذهبي حتى يصير، يعني لن يكون متقويا هذه المنزله في الكلام جرحا وتعديلا على الرواه، حتى يصير الى ان يكون او يصير الذي يزكي نقرة الاخبار او يجرحهم جهبذا الا بادمان، واتى بالاسباب والوسائل التي يصل بها الى ان يكون جهبدا، فيستحق ان يتكلم جرحا وتعديلا ويؤخذ منه هذا العلم الا بادمان الطلب. يعني رجل طلاب للعلم، يعني هنا لنا ان نقول ينام في الليل على الساعه والساعتين ونهاره يصل بليله طلبا للعلم، كما كانوا يفعلون ذلك في الاسانيد وبحث الاسانيد وبحث الرجال. وانت تعلم ما كان يفعل الثوري او كان يفعل الاعمش او كان يفعل ايضا الشعبي. الامام الثوري يقول ما اكثرت على نفسي في اليوم والليله ثلاثه احاديث، كان يحفظ ثلاثه احاديث فقط، وهو امير المؤمنين في الحديث. وانتم تعلمون ولا يخفى على امثالكم لا سيما في اكاديميه الالباني بان الامام الثوري مدرس واتهم بالتدليس واغتفر تدليسه بالصحيح غير الصحيح. اغتفر تدليسه لانه يغمر في بحر الروايات. فالرواية ومع ذلك هو لا يحفظ اكثر من ثلاث احاديث، ميزان لكل حافظ في هذه الاحاديث. كان اذا راجع نفسه في الاحاديث يقوم من الليل ويراجع، يقول حدثني فلان عن فلان، حتى انه من الطوائف انه كان ينقذ الجاريه، الامة التي كان يملكها ينقذ الجاريه ويقول لها اخبرت، او يقول لها يعني اخبرك قد حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما يكسر عليها تقول مالي ولفلان دعني انام، لكنه كان يراجع محفوظاته هذا الامام. فلابد ان يكون طلابا للعلم، ليس طالبا للعلم، طلابا للعلم. يصل الليل بالنهار، يصل في المطالعة، إما هو في مذاكرة، إما هو في مراجعة، إما هو أيضا في درس علم يتعلم، إما هو في درس علم يعلم، إما أن يسمع، إما أن يكتب، إما أن يناقش، إما أن يناظر. هذا هو حاله، هذا الذي يصل ويتبوأ هذه المنزلة، أن يكون طلابا للعلم. إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن، عن 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 الكلام في هذا الباب جرح وتعديل، وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين والمتانة والإنصاف والتردد إلى العلماء والإتقان، وإلا تفعل فدع عنك الكتابة لست منها ولو استودت وجهك بالمداد. شيء، أنت من نفسك أو أنت أنست من نفسك فهما وصدقا ودينا ومرعا، كل ذلك كما قلنا سنسردها شروطا للجارح المعقد. قال فإن أنت أنست من نفسك فهما وصدقا ودينا ومرعا وإلا فلا تفعل، وإن غلب عليك الهوى والعصبية. هذا الذي نريده الآن، أننا والله الذي لا إله إلا هو نصرنا شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، نوالي عليه ونعادي عليه، وهذه أم المصائب. كما قال ابن تيمية في الفتاوى، قال من نصب شخصا غير شخص رسول الله عليه وسلم كائنا من كان، حتى لو أبو بكر نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوالي عليه ويعادي عليه، ففيه حظ ونصيب من قول الله جل في علاه: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهبه فبالله لا تتعب، وإن عرفت أنك مخبط مؤمن بحدود الله جل في علاه فأرحنا منك، اللهم أرحنا من كل هؤلاء، اللهم أرحنا من اتصف بهذه الأوصاف، اللهم أرحنا منهم جميعا يا رب العالمين. إن كانوا قد اتصفوا بالهوى أو بالعصبية أو بالولاء والبراء لشخص ما لا علمي أو بالتخبيط أو التخليط والانتهاء لحرمات الله جل ولا ننفي أن العالم الجريء له الزلات والسقطات والهنات والهفوات، بل وله المعاصي الظاهرة أو الباطلة، لأننا نقول لا يخلو امرؤ من معصية أبدا. قال أن الرسول في دعائه كان يقول: اللهم إن تغفر كما وأي عبد لك لا ألم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. وقال الرسول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بكم قوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، شريط التوبة. لذلك كان الإمام الشافعي يقول: نحن نقيس الناس بالغالب، من غلبت طاعته على معصيته فهو العكس، ومن غلبت معصيته على طاعته فهو الفاسق، كما سيأتي في كلام العلماء في الجرح والتعديل ومسألة العدالة وكيف قيدها علماء هنا. مثل هذا الكلام تراه يعني فيه ما فيه من السرد الذي يظهر لك الأسباب أو الشروط لابد أن تتوفر في الجارح والمعدد. ويمكن ايضا ان نقول بان بعض علماء اللغة تكلموا في هذا الباب وتتكلموا في الشروط التي لابد ان تتوفر في العالم الذي يتكلم جرحا وتعديلا في الائمة، كما قال بعض العلماء في هذا الباب انه يشترط في المزكي ان يكون عدلا، هو عدل في نفسه، ان يكون عدلا عارفا باسباب الجرح والتعديل، يعني لابد ان يكون بصيرا بهذا الباب، وطبعا عارفا بأسباب الجرح والتعديل كما سيأتي شرحه تفصيلا، لأنه يمكن أن يجرح بغير إيش؟ بغير جارح، وأيضا يمكن أن يجرحه بما لا يثبت، وهذا كما سنثبت أمثلة على ذلك. عكرمة مولى ابن عباس قد جرحوه بأنه من الخارج، وأيضا جرحوه بأن ابن عمر قال لنافع: لا تكذب عليك ما كذب عكرمة على ابن عباس، كل ذلك لم يثبت. لذلك عكرمة روى له البخاري في صحيح، الصحيح كتاب بعد كتاب الأئمة الفعلان ضمن رواية عكرمة رضي الله عنه. أما هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله. فلا بد له للجارح والمعد لا بد أن يكون عدلا، هو عدل في نفسي، وطبعا عدل في نفسي كما قلت وتأبين أيضا في أعلام شرح التعديل أنني أنا أدين الله، أنا الذي أدين الله بهذا، أن المسميات لا تكبر لا تتعاظم، يعني الصغيرة لا تنقرب إلى كبيرة، وكيف تنقرب إلى كبيرة وسماها الله صغيرة، كيف ذلك؟ عباس هو موضوع ليس بصحيح، رأيه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم هو موضوع ليس بصحيح، وهو موقوف على ابن عباس، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، يعني تنقلب الصغيرة بالإصرار كبيرة، وهذا خطأ، الصغيرة أبدا صغيرة، لكن كيف تتعاظم باستهانة القلب؟ لذلك مدار المسألة على القلب. يمكن أن يكون يعني نقول شارب للخمر، يكون شاربا للخمر نائما عند الله جل وعلا أقرب من قائم يتلو بآيات الله، هذا ابتلي بالعجب والآخر يبكي على خطيئته فهو أقرب إلى الله من هذا الذي قام الليل كله. فالمسألة دائرة على القلب وتقوى القلب كما سنبين، وغير القلب هو أراد الله وأخطأ، الذي غلبته شهوته لا صبر له على ما رأى، والله يعذره في ذلك. أقول لابد المزكي أن يكون عادلا عدلا في نفسه عارفا باسباب الجرح والتعديل حتى لا يجرح بلا مجرح. الصعبه يعني رد روايه رجل ركب البرزاوي الحمار اجلكم الله، لما؟ عشان الحمار بيهتز كثيرا والاهتزاز هذا خدش للمروه، اذا لا احد عندنا عنده يعني يمكن ان يسكن بهذه الاحوال. كما مر على ابن نقطه فولدوه ياكل التمر على البيت، قالوا تاكل على امام بيتك اما خفت من خدش المروه؟ قال لا تحدثني عن المروه فقد ذهبت مع من ذهب. هذا في الرحيل الاول وهو يقول بذلك. والحق بعد امعان النظر لا جرح بعدم المروه، لا يمكن ان ترى راوي قد طرحه العلماء بسبب مساله المروه، كما كما قيل فيه انه قد حدث منه كذا وكذا مما يخالف المروه وقد رووا له في الصحيح. المساله دائره على الضبط والاتقان ودائره على الصدق والكذب. هذه حقا امعان النظر مساله الجرح والتعديل في هذا الباب على الرواد. فلا بد للمزكي ان يكون عدلا عارفا باسباب الجرح والتعديل، وان يكون منصبا نصحا، لا ان يكون متعصبا ومعجبا بنفسه. وهذه ام المصائب، لاننا في عصر الندام يعني لا ترى فيه الا ذلك، الشح المطاع كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، والهوى المتبع، واعجاب كل ذي راي برايه. اذا تكلم لا يخالف احد. قام رجل خطيبا في الناس فقال من خالفني فهو المبتدع الضال. الله اكبر. بالله عليكم اميز هذا القول، اين موضعه من الشر؟ انا اريد الاجابه دكتور، لابد ان تنقل الاجابه التي يجيبونها. عندما يقوم رجل عن منبر ويقول تصريحا من خالفني فهو المبتدع الضال، اريد موضعه من الشر.
اخواني الان جزاكم الله خير، الدكتور جزاه الله خير يطرح سؤال ان من خالفني، يعني شخص او شيخ يقف على المنبر ويقول ان من خالفني، فماذا نقول له؟ من خالفني فهو
مبتدع ضال،
فهو مبتدع ضال.
ونقول من خالفني فهو المبتدع الضال. انا اريد منع هذا القول من الشر.
نعم، كما هو موقفي، لانه هذا حدث مع كثير من المشايخ ومع طلبه العلم ومع طلاب العلم. فماذا تقولون؟ يعني اعطوا اراء كامله، يعني لا احد يتوقف، كل يكتب حتى نقولها للشيخ. الشيخ ينتظر بالجواب بارك الله فيكم. ما موقفه من الشرع؟ ما هو يعني هل هذا كلامه صحيح؟ هل ماذا تحكمون عليه هذا الذي تكلم بهذا الكلام؟ أحدهم يقول لا يقبل كلامه لأنه أذن يدعي لنفسه منتهى العلم، والآخر إلى جانب الكبر طبعا تقول، وبعضهم يقول هذا الشخص متكبر، فبعضهم يقول هو يزكي نفسه كلامه غير مقبول، طبعا هو يزكي نفسه وكلامه غير مقبول، بعضهم يقول هذا جاهل متكبر، وبعضهم يقول هذا بطر الحق وغمط الناس، وبعضهم يقول بل يترك.
نعم نعم. طيب كده الاجابات انتهت يا دكتور؟
بعضهم يقول هذا الدعاوى للعصمه، وبعضهم يقول هذا لا يكون الا للنبي عليه الصلاه والسلام، وبعضهم يقول هذا مبتدع.
ممتاز. انا الان اشفيتم غريبي حقا. الكلمات الاولى والاجابات الاولى جيده جدا، لكن لن تصل الى النهايه الصحيحه.
نعم.
اصح الاجابات في ذلك هو الدعاوى للعصمه.
نعم.
لان جبريل ينزل عليه.
نعم.
يعني هذا خلاص نزل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ما رأيكم في من قال بهذا؟ نحن نعذره بجهله حقا ونلتمس له الأعذار ونسأل الله لنا له المغفرة، لكن هذا الكلام الذي يصل به المرء إلى أن يقول من خالفني فهو المبتدع الضال كأن كلامه من الوحي. البدعة هي خلاف السنة، إذا كلامه هو كلام السنة أو نقول بحسن الظن المتناهي له انه اعلم الناس بالسنه ولا يتكلم الا بالسنه، فمن خالف السنه فقد ابتدع. وايضا كلامه موهم، لذلك الكلام يعني لما ترى احدا يقول بهذا الكلام وانه يدعي لنفسه العصمه بهذه الطريقه كان جبريل ينزل عليه وانه وحي لا يخالف. هذا امر صراحه يعني جلل لا يقرأ لمن ما جد في الطلب. لذا نحن الان نتكلم على الشروط التي لابد ان تتوفر في من يتكلم في العلماء او في يتكلم في الرواة جرحا او تعديلا, وانه لا بد ان يكون قد تحلى بالصفات التي نذكرها او ذكرناها اجمالا ونذكرها تفصيلا ان شاء الله الان, والا فلا ليس له ان يتكلم في هذا الباب ولا ان يدخل او يخوض غبار هذا الباب. اولا لابد ان يكون المعدل هذا ان يكون عدلا, الجارح المعدل ان يكون عدلا, عدلا في نفسه, وان قلنا عدلا في نفسه انه بلغ من التقوى مبلغا, وان طاعته غلبت على معصيته. نحن لا ننفي المعصيه عن احد, ولكن حديث سنده فيه ضعف, وهذا الحديث له شواهد, وحسنه الامام العلامه الالباني حسن هذا الحديث. خلق المؤمن مفتنا مساء اذا ذكر تذكر له الذنب يفيه اليه الفينه بعد الفينه, وله الذنب يقيم عليه الى يوم القيامه. هذا وان قلنا له شواهد, والمعنى حقا بان طبيعه البشر انه لا يخلو عن معصيه, كما قلت لان السند نفسه قد قال اللهم انتهى فانتهى الجمه, وهناك حديث ايضا يعني سنده يرتقي الى الاحتياء, هو سند مقارب. والشافعي كان دائما يتكلم بهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد الا وقد اخطا او هم بخطيئه, ما من احد, هذه صيغه عموم, كل احد, ما من احد الا قد اخطا او هم بخطيئه الا يحيى ابن زكريا. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, ان قلنا بصحه الاثر على ذلك, والاسناد كما قلت هو مقارب, والشافعي يحتج بهذا الحديث. لكن الخلق لابد ان يكون عدلا في نفسه, ومعنى العدل كما سياتي ان شاء الله تفصيل هذا الباب, معنى العدل ان تكون طاعته اغلب من معصيته. ولذلك ورد عن سعيد بن المسيب قال ما من عالم شريف مليف الا وله الزلات والسقطات والاقوال, ولكننا نقيس الناس بالغالب. هنا زين الذهبي في هذا الكلام بعد نقل هذا الكلام بالمعنى, قال نعم والله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أروع الأمثلة التي تضرب لذلك هو أجيبه. ما المثل الرائع الذي يضرب لهذا؟ أجيبه.
ماذا أسألهم شيخنا؟
أسألهم أروع الأمثلة التي توافق ما قلنا بأننا نقيس الناس بالغالب. وأن السيئة
تغمر
في بحر الحسنات.
يا إخواني هل لديكم جواب؟
أنا لا أحب طلبة العلم أن يوصوص الشفاء ويسمع هكذا كأنه درس وعظ, لابد من المحاكاة.
نعم, بعضهم يقول نريد إعادة السؤال مرة أخرى.
طيب, قلت عدل, والعدل هو الذي غلبت طاعته على معصيته, والذي غلبت حسناته على سيئاته, وسيئاته تغمر في بحر حسناته. ولذلك قال سعيد بن المسيب ما من عالم شريف مليف الا وله الزلات والسقطات والافوات, هذا بالمعنى. قال ولكننا نقيس الناس بالغالب. قال الذهبي نعم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فما المثل الرائع الذي يضرب على هذا الكلام؟
الشيخ يريد
محفل الصحابة أقرب.
نعم,
أقربها لكم في الرعيل الأول في محفل الصحابة.
الشيخ يريد مثل على هذا, على مطرحه الشيخ. هل أحد يستذكر منكم مثل؟ هم الآن يكتبون من أحدهم كتب من ذا الذي ترجى سجاياه كفى المرء نبلا أن تعد معايبه.
جزاك الله خيرا, انا اريد المثل بس جزاك الله خيرا على المشاركه,
بارك الله. وبعضهم كتب الفتنه بين الصحابه كان تعلم ان الله ان هذه الفتنه طهر الله عز وجل منها قلوبنا فنطهر منها السنتنا. بعض ما كذا كتب.
جيد, لكن انا اقول لكم المثل الرائع الذي يضرب بذلك هو حاطب بن ابي بلتعه.
نعم
حاطب بن ابي بلتعه اتى كبيره وعس او جس على النبي صلى الله عليه وسلم, وكان عينا لقريش, حتى اخذ رساله الخطاب وقال ما هذا يا حاطب, قام متسرعا عمر بن الخطاب ان صح التعبير, استغفر الله على انني اكون قد اسات الى مقصد, هو متسرعا لقضاء حكم الله, هو يريد نصره دين الله. فقام مهرولا وقال تعالي اضرب عنق هذا المنافق. فقال الرساله لا تعجل يا عمر, ثم قال له حاطب يا رسول الله لا تعجل علي, والذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك ردة عن ديني، واني اعلم ان الله ناصرك. وذكر انه اراد ان يكون له يد عند قريش من اجل اهله هناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك الرجل، ثم قال لا سبيل لك عليه. وقام قال لعل الله، هذا الشاهد الذي اريده، لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم قد غفرت له. وذلك مصطح لما تكلم في حديث نفك وسبته امه قالت تأس مصطح، قالت لها عائشة وكيف تسبين رجلا من اهل بدر وهم اقيم على الحد، وامر ذلك في ميزان حسنات مصطح بن عزازه رضي الله عنه وارضاه. فلذلك نقول الذي غلبت حسناته على سيئاته فهو العدل. فلا بد من الشرط الاول في الجارح او المعدل ان يكون عدلا في نفسه، تقليديا نقيا عمدا، ان يكون عكس، غلبت طاعته على معصيته، غلبت حسناته على سيئاته، وان يكون عالما. فلا بد ان يكون عالما، فهنا ان يكون عدلا القيد يخرج من لم يكن عدلا، ان يكون فاسقا او يكون مشوبا بالفسق او غلبت سيئاته على حسناته او ما نرى حياته الا للمعصيه. وهذا لا يمكن ان يقبل جرح وتعديل. لما؟ لان فاقد الشيء لا يعطيه، والفاسق مردود مرذول قوله غير مقبول. قال الله جل في علاه ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلذلك لا يرد ولا يمكن ان يقبل بحال من الاحوال. الغرض المقصود ان يكون عدلا، ان يكون عالما، قيد يخرج الجاهل. يعني ان كان ولو كنت ان يكون عالما ليس شرطا ان يكون ملما بكل العلوم، ان يكون عالما بهذا الشأن، بهذا العلم الذي يتكلم فيه، ضبط اصوله واسسه وتضلع فيه، وقد يعني كما قلنا واصل الليل بالنهار حتى بلغ منزلا في هذا العلم، والا فلا يتعنى، والا فلا يتكلم في مثل هذا الباب. فلا بد ان يكون عالما. فان وجدت جاهلا يتكلم في الباب فاطرحه ولا تعبأ به، قد اهلك نفسه قبل ان يهلك الناس. قال اقول والشرط الثاني ان يكون عالما، الشرط الثالث ان يكون ورعا، وهذا الورع يعني فوق التقوى، الورع فوق التقوى. التقوى كما قلنا هي العمل كما قال ابن الطالب، وهذه من امتع واوجز واجمل ما احب به التقوى. التقوى ان يعمل بنور الله، ان يعمل بطاعه الله على نور من الله، يعني على بصيره وعلم، فاعلم انه لا اله الا الله استغفر لذنبك، ان يعمل بطاعه الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وان يكف عن معصيه الله على نور من الله يخشى عقاب الله. الاخلاص النيه في هذا الباب، ان يكون ورعا فوق هذا، هذه التقوى ان يكون ورعا. وقد جاء في الحديث في المسند ملاك الدين الورع، ملاك اللهم ارزقنا الورع، اللهم ارزقنا الورع، نتكلم بشيء نتمنى القرب منه وهو ابعد ما يكون عنا، والله يغفر لنا، وكفى ان نوصل ذلك للاخرين. عز الله تعالى ينشي لهذه الامه تقيا نقيا ورعا ينصر الله به الدين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فانك انت العز الاكرم. اننا نتكلم بكلام لا نتسم به، ولكننا نتمنى ان نتصف به، وكفى الامنيه ان تكون صدقا. لعل الله تعالى يلهمنا الصدق في ذلك فيسمنا بهذه السمات الطيبه، ان يكون ورعا. وكما قلت الورع ملاك الدين، الورع هو ملاك الدين، والورع ضابط لصاحبه، فلا يستطيع ان يجرح ولا يستطيع ان يهجم على احد، فان يكفره او يفسقه او يبدعه الا بدليل اوضح من شمس النهار. والورع هذا هو الذي يحدث الناس على الافكار الضاله، الخوارج وغير الخوارج الذين يسارعون ويهرولون في تكفير الناس وتفسيق الناس وتبديع الناس والخروج عليهم وايضا سفك دمائهم، هذه من ام المصائب بسبب عدم الورع الذي يحدث الانسان على ما يعني يوقعه او عما يوقعه في المحظور الشرعي. فان يكون عدلا في نفسه، عالما، ان يكون تقيا، وان يكون ورعا، وان يكون ايضا من اهل الصدق، ان يكون من اهل الصدق، لا يكون معرضا محتالا كاذبا كبعض الذين خرجوا الان نبته يعني نبتة نبتة ما يعلم بها الا الله، الذي فعلا يكذبون في كل شيء ويقولون لمصلحة الدعوة، كذب لمصلحة الدعوة، كذب. والكذب من صفات وخلال المنافقين، ليس من خلال الصديقين المؤمنين المتقين بحال من الاحوال، كما سطر ذلك ابن تيمية في الفتاوى، قال ومن خلال المؤمنين الصدق ومن خلال المنافقين الكذب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الكذب لا يهدي الى الفجور، وان الفجور لا يهدي الى النار، وان الله لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فلا فلا يصح بحال الاحوال ان يعني يركب المرء موجه الكذب ويقول هذا من اجل مصلحه الدعوه، هذا ليس من الدين بحال من الاحوال، ولا الشريعه قد اباحت هذا بحال من الاحوال. كفى بالمرء اثما ان يتجرأ على الكذب، وهذا التجرأ على الكذب في الناس او في الديانه فانه ياكل اموال الناس بالدين، وانه بعد ذلك يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم يتجرأ على ذلك. والحديث الضعيف والمعنى صحيح يعني الذي قال فيه العلماء في بيان ان الكذب من الكبائر يطبع المرء على كل خله سوى الخيانه والكذب، والحديث والكذب فيه ضعف لكن المعنى صحيح. الخيانه ليست من الخيانه للمؤمنين بحال الاحوال، واعظم الخيانه الخيانه لله وخيانه لرسوله والخيانه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم والخيانه لشريعه الله جل في علاه. ادي الامانه لمن ائتمنك ولا تعن من خانك. انظر الله جل في علاه وصف نفسه بصفات المقابله نصره لدين الله ونصره للمؤمنين وللرسل وللمؤمنين. قال ويمكرون ويمكر الله، قال ويكيدون كيدا ويكيد كيدا، قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، قال الله يستهزئ بهم. قبل ان تبدا مستهزئون قال الله يستهزئ بهم، لكن عند الخيانه قال الله جل في علاه فقد خانوا الله من قبل ما قد خانهم، قال فامكن منهم لانها صفه نقص من كل الوجوه. والكذب كذلك، الكذب لا يصح بحال من الاحوال، والاسلام لا يباح الكذب الا في ثلاث ولا ينقص عليها غيره بحال من الاحوال، سواء خصوصيا من باب ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، او من الكلام على ان هذه الاخبارات لابد لها من ضابط شرعي فلا يخرج عنها الا بدليل. فاباح الكذب الحق، وما اباح الكذب اباح الكذب الى زوجي وزوجي من اجل اصلاح ذات البين او من اجل السرقه، وهي نشر الوئام بين الناس واصلاح المتخاصمين او صلح المتخاصمين، بقول الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدق او معروف او اصلاح بين الناس. فلا بد ان يكون من الصدق بمكان، هو من اهل الصدق لا يتكلم الا بصدق، لا يسمع الا صدقا، ولا يعني ينشر الا صدقا. تضامن الشرط الثالث او الرابع انتم تعدون ان يكون خاليا عن التعصب. يا الله، هذه من اهم الصفات الان في عصرنا هذا، ان يكون خاليا من التعصب. الانصاف، وقد قال الامام الذهبي الانصاف عزيز، وانا ساقف عند هذه لاختم الدرس بها لانها تؤلمني جدا مساله التعصب هذه. ان يكون خاليا من التعصب، ان لا يتعصب لشيخ معين، ان لا يتعصب الى امام معين، ان لا يتعصب الى مذهب معين. التعصب بلغ بالناس الى امور كفريه، ما نقول الامور بدعيه لامور كفريه. انتم تعلمون اخي امام الاحناف كان يقول كلام هو الى الكفر اقرب منه الى الاسلام، كان يقول كل ايه او حديث خالف ما قاله امامنا ابو حنيفه رحمه الله عليه من امام جليل لا يرضى بهذا بحال الاحوال، قال كل ايه او حديث خالف ما قاله امامنا فهي مؤوله او منسوخه، او فهو على الحديث فهو مؤول او منسوخ، فجعل كلام امامه اصل، جعله اصلا، وجعل كلام الله وكلام الرسول فرعا. سبحان الله، ما رايت الله قال في كتابي وما اتاكم ابو حنيفه خذوه من ابواب الدعوه، ما رايت ذلك، ولا قال ذلك عن الشافعي ولا عن مالك ولا عن احمد، احمد نفسه يقول لا تاخذ مني ولا من ابن عيينة وخذ من حيث اخذنا. الامام الشافعي لما يدخل على الرجل يساله فيجيب من بجانبه قال رسول الله، فيقول له يا شافعي اتاخذ بهذا؟ قال ما بك؟ ما لك؟ ما عليك؟ ارايتني خرجت من الكنيسه؟ ارايت في وسط زنارة يقول قال رسول الله؟ الا اقول بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو القائل اذا صح الحديث فهو مذهبي الغلط. المقصود هذا ما حدا بهؤلاء يفعلوا ذلك فهو الا التعصب، وانت ترى وتعلم ما يقف على امثالكم ان الاحناف قد ردوا حديث ابي هريره بمثل هذه، بل وصل الحال بمثل الكوثري ان يسب ابا هريره من اجل المذهب، من اجل المذهب، ويمدحون ابن مسعود، ولما خالفه في المصرات طرحوه تعصبا، لا ترى لهم اساسا ولا اصلا تمشي خلفه. وفي عصرنا هذا يئن العصر مما نرى، التعصب لمذهب، التعصب لحزب، حزبيه رقيقه لا يعلم بها الا الله ما في علاه، حزبيه تفرق الامه بحق ولا تلملم شملها بحال من الاحوال، او التعصب لشخص ما واحد غير رسول الله ويقولون الولاء والبراء معقود على فلان، هذا ليس من الدين بحال من الاحوال. وانا اردد واكرر ما قاله ابن تيميه في الفتاوى، من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه ويعادي عليه فله حظ ونصيب من قول الله جل في علاه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولذلك انا ائن من ذلك حتى في مصر مره انك تقول له قال رسول الله يقول قال شيخنا وشيخنا اعلم من كلام رسول اعلم بكلام رسول الله منك. اعوذ بالله من الخزان. ويعيشون بمنهج معوج منهج ما يعلم به الا الله جل في علاه ما جاء به الا الكفار منهج من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عليه. أعوذ بالله أعوذ بالله ثم أعوذ بالله ثم أعوذ بالله. والله ما قائد لنا إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتأويل. العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. أكتفي بهذا وإلا فالحديث في هذا الباب له شجون ونقبله إن شاء الله في الدرس القادم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله أنا خيرا. ما زلت يعني أقول جهلي بالنت سيتعبني معكم لكن نصبر ونسافر ونصابر حتى نصل الى ان انتهى باذن الله. والان في بعض الاسئله ان علمت ان اجيب اجبت وان جهلت قلت جهلت. ونسال الله تعالى ان يجمع بيننا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم وان يشكر لكم صواكم على طلب العلم وان يثبت هذا الخير ما حيينا ابدا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس وان يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما اغفر ذلك عندي وارغب باخواني عن ذلك واستغفر ربي فانه غفور رحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لو في اي اسئله انا خادم لكم.
جزاك الله خير شيخنا وبارك الله فيك وكلام ممتع وشيق وكلام يكسب بماء الذهب لا اقول بماء العين. جزاك الله خير و يعني
هذا من فضلك شيخ هذا من فضلك وانا
بفضل الله عز وجل استغفر الله. طيب شيخنا الان هناك اسئله بعض نقول هناك بعض المشايخ يقولون لا ارى او لا يعني لا اجد في كتبي اي خطا او بنحو هذا حتى اقول لك القران الآن أقول لك بالضبط ماذا كتب الطالب كالذي يقول لا أعلم لي خطأ في كتبي
بسم الله إنا إليه راجعون. طبعا هذه هو أنا سأقول شيئا إنصافا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعني هو جرى حقا يعني جرى عند المصنفين أنهم يمدحون كتابهم لتشويق الناس إلى قراءته لا سيما وإذا كان عالما راسخا هو الذي كتب ذلك يعني إذا كان العالم عالما راسخا كتب ذلك ليشوق الناس للعلم جرى عند أهل التصنيف ذلك. لكن أن يقول ويزعم أنه لا يرى خطأ لم أرى أحدا من المصنفين قال ذلك. هذه تزكية يراجع فيها المرء وعليه أن يكف عن هذا القول وإلا ما من خطأ ما من كتابة إلا فيها خطأ وما راجع كتابه بعدها بساعة والله لأخرج الأخطاء الكثيرة والاستدراك نائل لهذا الكاتب. الحق أنه يعني يراجع في هذا الباب لكن إن مدح كتابه لا غرو ولا عجب قد درج المصنفون على ذلك. لكن أن يدعي أنه بلا خطأ ليس الكتاب قرآنا صحيح البخاري انتقد في أحرف يسيرة وإن كان الغالب الحق كان معه لكن بعض الأحرف اليسيرة الانتقاد فيها كان صحيح.
نعم شيخنا بعض المسألة عن ما زلت الآن بدأت في كتاب شيخنا أم هي مقدمة من حفظك بارك الله فيك ومن تدوينك؟
هي كلها مقدمة مقدمة نعم من تدويني كلها مقدمة لما ألوم شحس الكلام يقدم هاي الطالب لمعرفة هذا العلم المهم جدا وعلم الجرح والتعديل.
نعم الكتاب هو رسائل الجرح والتعديل للمعلم اليماني شيخنا رسائل
المعلم اليماني نعم هي رسائل الحمد لله أخرجوها جميعا فيها رسائل جزئية فيها رسائل الجرح والتعديل.
نعم بعض المسألة هل علم الجرح والتعديل موجود أم توقف مع تدوين السنة؟
هو الحق أن المسألة كانت مع تدوين السنة لكن العلم هذا لا ينقطع هذه علوم لا تنقطع هي خصة هذا علم الجرح والتعديل الأهم فيه كان مع تدوين السنة وإذا تدوين السنة انتهى طيب لكن هنا العالم عندما يطلع على كلام العلماء جرحا وتعديلا في الرواة يمكن أن يطبق في الواقع على العلماء الذين يبثون علما للناس لكن هنا ليس لأي أحد أن يتصدق في هذا الباب لأن الحق أن في زماننا قد طلب العلم عند الأصاغر وهم أهل البدعة كما قلنا أو الذين لم يرسخوا في العلم وهؤلاء لابد من حس النظر فيهم، لأنك لما تصدق الرجل يقول قولا بهذه الجرأة والبجاحة، يقول إن الله أعطى الولي قوة بأن يحيي الجنين في بطن أمه، هذا اختفاء وراء الكفريات، بدعة مقيتة ثم ميتة مميتة. فلا بد للكلام على أمثال هؤلاء بعد قول حجة الشبهة، إذا قلنا بأن الرجل لم يؤصل واجتهد في هذا الباب وله له من المخارج أو كل له له من الشبهة، هذا في الضابط في هذا الباب. فهو علم أيضا يستخدم في هذا العصر، لكن على ضوابطه، ليست مسألة على فتح الأبواب على مصراعية بهذه الطريقة، لا، هي لها ضوابط ولها أهلها. يمكن أن نتكلموا في هذا الباب على أن هذا يعني الدين لا يؤخذ من كل أحد، الدين لو تكلم فيه كل من هب ودم كما يحدث الآن، الدين أراد لفعلاء رفض له علماء جابدة عاشوا له، خلقهم الله له فقط، ينصرون دين الله وينشرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخنا هناك سؤالين ربما بنفس، ما هي ثمرة هذا العلم، وأيضا هل هناك تدلون على منهجية علمية لهذا الفن أو لهذا العلم؟ بارك الله فيكم.
هذا سنغيره إن شاء الله في دروس قادمة. أما الثمرة فبينت أنا جزءا منها أو طرفا منها في السؤال السابق، وقلت أنها تنفع جدا في هذا الباب على الساحة الموجودة الآن. هي تنفع طبعا عند الباحث المدقق المحقق الذي يبحث في الأساليب، ينفعه جدا لأنه سيوازن بين كلام العلماء جرحا وتعديلا. يعني لو ضربنا مثلا في من جاء فيه الجرح مبهما، مثلا جاء الجرح مبهما في راوي وجاء التعديل لهذا الراوي والجرح لم يكن مفسرا، وهو يأخذ بقاعدة أن الجرح لا يقبل إلا إن كان مفسرا، فسيرجح توثيق الراوي على تجريحه فيصح السند عنده بذلك، أو إذا رجح الآخر بالقرائن المحتفة كما سيتفصيله فإنه سيضعف عنده السند بذلك. فهذه الثمرة ثمرة عظيمة جدا عند اجتهاده هو في الأخذ بالحديث أو عدم الأخذ بالحديث، وكما قلنا مادة الأحكام هي تصحيح هذا الحديث أو التضعيف.
شيخنا هناك سؤال، يعني ما رأيك بمن ينتقدون العلماء لمجرد زلات، يعني يكون عالم ومشهور له بالعلم سواء كان بالفقه أو الحديث كثير من العلماء، ولكن وقع له الزلات، ولكن يعني طلبة العلم يعني نراهم ينهالون على هذا الشيخ بالسباب وبالفسق، وربما تأتي
ظلم بين.
الله المستعان،
هذا ظلم بين والله، ظلم بين. وأنا المفروض أن أوجز إجابتي بنقل الكلام عن سيد المسيب. نعم، من أهل الشريف المعني بين له الزلات والسخطاء، ولكن لا يأخذ الناس بالغالب. وقائدنا في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا غلق قلتين لم يحمل الخبر. أنا سأقول لكم شيئا، لأنهم لا يرون بعين القدر وعين الشر، هم ينظرون بعين الأعراء الذين يتصرعون في ذلك. العالم النبي لابد أن نحفظ له فضله وعمله لدين الله وعمله لدين الله جل وعلا. اسمعوا أخواتي الكرام، أرأيتم الرجل الذي كان شرابا للخمر شرب الخمر كثيرا، وكلما شرب الخمر أوتي به فأقيم عليه الحد. ففي ذات مرة من كثرة ما يقام عليه الحد خالد ضربه بالجريد ثم قال لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوه، لا تعينوا عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. الحق في هذا الباب إذا كان العالم قد ظهر علمه وأنه رجل يعني بلغ يعني قد بزهر أو ظهر أو لمع نجمه وعرف بين الناس أنه كان طلابا للحديث، طلابا للسنة، ناشرا للسنة، معلما للناس والزلات، نحن نقول هذه الطبيعة البشرية، هذه الطبيعة البشرية، والإنسان قرين المعصية وقرين الزلل، لكن ننظر في حسناته أيغمر ولا ما يغمر؟ يا إخوتي الكرام، أتعلمون من قتادة؟ أتعلمون من قتادة وما قتادة وكيف هو قتادة؟ وقتادة الحافظ الورع هو يقود القدر، يقول القدر هذه سلة، هذه بدعة مميتة. والآن والذهبي يقول ويغمر ذلك في بحر حسناته لأنه قد عرض بالنوائز على السنة وكان حافظا من سنة نمسلة ونشر سنة نمسلة. حتى أشد الناس تشددا في الجرح والتعديل وهو رايح بن سعيد الفقار قال أن لنا بحديث قتادة إن طرحناه، أن لنا بحديث قتادة إسقاط العالم إسقاط للشريعة. لابد أن ننظر بعيني العدل، عين القدر وعين الشر، ورغم ذلك فلا ظلم ولا إجحاف، أيضا لا غلو ولا جفون.
والأفضل من ذلك أن نأخذ الزلة التي زلها هذا العالم ونتكلم عنها. قضية قضية زلة لننفر الناس منها وليتجنب الناس هذه الزلة فنزل مثل هذه السلة. أما هو فلا يسقط. ونقول غفر الله له ذلك ولعلها تغفر في بعض حسناته، لا سيما إن كان قائما رافعا راية السنة مدافعا عنها منافحا لها ناشرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يشكر بذلك. الله شكور، الله شكور. ولذلك شكر لحاطب بن أبي بلتعة عمله للإسلام في بدء وغفر له هذه الكبيرة التي وقع فيها. فلابد أن ننظر بعين الإنصاف والعدل.
بعضهم طرح عن التعصب للمذهب وتعصب للمشايخ، لعلك أجبت عليه شيخ أثناء كلامك. هل هناك كمان أسئلة شيخنا؟ دقيقة شيخنا، لعل بعض الإخوان لديه. طيب شيخنا، لدي سؤال، لدي سؤال. بارك الله فيك، بارك الله فيك، جزاك الله خير، استغفر الله. ما رأيك بمن يقول عن الإمام النووي أو الإمام بن حجر العسقلاني أنهم وقعوا بما وقع فيه الأشاعرة فهم أشعريين وليسوا على مذهب السنة والجماعة؟ فنريد توضيح لهذه المسألة، أنه اختلط عند كثير من أهل العلم وطلاب العلم أن الإمام النووي والإمام بن حجر وغيرهم أنهم أشاعرة بسبب موافقتهم لمذهب الأشاعرة، فهم أصبح عندهم خلط أنهم من وقع.
طيب أنا
تفضل تفضل شيخ، تفضل شيخ.
هذا مهم جدا في هذا الباب صراحة. يعني أنا أهيب أهل العلم أن يتقوا الله ربهم في علماء الأمة، لأنهم يضيعون بضياع هؤلاء العلماء. إن لم يعطوا الحق للعلماء ما أعطاهم الله حقهم، ما لم يشكر الناس لا يشكر الله بحال من الأحوال. أنا أزيد على النووي بن حجر، أزيد أقول البيهقي، أزيد أقول الخطابي، أزيد أقول الحليمي مثلا. فهؤلاء من علماء الأمة، وقد أسس علماؤنا أن من رفعاء ونبلاء علماء السنة هؤلاء. وأنا لا أنفي وقوع الإمام النووي، طبعا كتاب النووي كتاب صحيح مسلم ظاهر جدا في تأويل الصفات والكلام على مسألة الإيمان. المسألة حقا تأثر بمذهب الأشعرية، تأثر بمذهب الأشاعرة وتكلم به على أن هذا من كلام مذهب أهل السنة والجماعة، سواء رجع أو لم يرجع، سواء ثبت رجوعه أو لم يثبت. هو تكلم، نعم تكلم بكلام الأشاعرة وأثبته أنه من مذهب أهل السنة والجماعة. وأيضا الحافظ ابن حجر كان متذبذبا جدا في الفتح، تارة حقا ينقل من أقوال أهل السنة والجماعة، وتارة ينقل من أقوال أهل البدع أو الضلالة أو من الأشاعرة، من كلام الأشاعرة. حتى تأثر به بعض، حتى من هو أقرب الناس إلينا وعض بالنوارز عليه وحسب أن هذا من مذهب أهل السنة والجماعة وليس من مذهب أهل السنة والجماعة. وقعوا في ذلك، نعم وقعوا في ذلك. البيهقي الخطابي وقع في بعض ذلك، وقع في بعض ذلك. هذه الحقيقة التي لابد أن نعلمها جيدا، أن هؤلاء من رؤساء أهل السنة والجماعة، هؤلاء من سادة أهل السنة والجماعة. وقد اختلط عليهم الأمر عند النقل في هذا، حسبوه مذهب أهل السنة والجماعة جهلا، فنقلوه على أنه مذهب أهل السنة والجماعة وسنصرف على أهل البدع بحال من الأحوال. فهنا يدخلون في حيز المجتهد الذي أخطأ، فيعتبر قوله وحمله للسنة ونشره للسنة ويرد على نقله على من أهل البدعة والضلال، من أهل البدعة، على أن هذا من قول السنة، يرد على ذلك وينتقر وهو يبقى سيد من سادات أهل السنة والجماعة. أنا أرمي بعيدا إلى البخاري. البخاري من اجتهادي وأخطأ فيه، قال الإسلام والإيمان شيء واحد، قال الإسلام والإيمان شيء واحد، وهذا إمام أهل السنة والجماعة، هذا أسطوانة الحديث، هذا إمام أهل الشأن. البخاري، كل البخاري قال ذلك، قال الإسلام والإيمان قال واحد، هذا ليس من قول السنة والجماعة، ليس هذا من قول السنة والجماعة، وهذا قول من قول الخوارج، ليس من قول أهل السنة والجماعة. هل يقال قال في البخاري لا من الخوارج؟ قطع الله لسان من يتجرع على هذا القول. لكن نقول اجتهد البخاري ورام قوله وقول هؤلاء، يطرح قوله والبخاري إمام أهل السنة والجماعة، يطرح هو. نقول لا، إن الاتفاق أو قبول أهل السنة والجماعة يرون أن الإسلام والإيمان ليس شيئا واحد بحال الأحوال، ليس شيئا واحدا بحال الأحوال. الإيمان فوق الإسلام، كل مؤمن مسلم ولا عكس، وإذا اشترع افترق وإذا افترق اشترع. وهنا حتى الإمام بعدما قال وبين أن هذا الذي يتبناه أتى بالدليل، في سورة الذريات يقول الله تعالى فخرج منها أخرج منها من كان مؤمنا فوجد فيها أهل بيت فأخرجنا من كان مؤمنا فوجد فيها أهل بيت من المسلمين. قال طارة ذكرهم بالإيمان وطارة ذكرهم بالإسلام لأنهم شنوا أحضار خطهم بين ورد عليه من وجهين. قلنا لما ذكر الإيمان صح أن يذكر الإسلام لأن الإيمان إسلام وزيادة. وزيادة على ذلك والتوجيه الثاني والأصح والأسد هو أن نقول لأن الإيمان ذكر عند الإخراج والإسلام ذكر عند العامة. فالإيمان ذكر عند الإخراج فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وكانت النجاة لمن كان مؤمنا حقا لوط وأولاده فقط وامرأته ليست فيها. وأما قال فما وجدنا فيها غير بيت بيت عامة بيت من المسلمين قصد بذلك دخول امرأة لوط أنها كانت تظهر الإسلام وتختطن النفاق والكفر. هنا هذا البخاري وليس الحافظ حجر النووي البخاري قد أخطأ في ذلك يرد الخطأ عليه يرد الخطأ عليه وهو أسد من أسد السنة هو إمام الشأن هو إمام أهل السنة والجماعة. فلا جرأة على هذه فإن الجرأة على هذه على هؤلاء العلماء تتنزل به البلايا والرزايا وأوشكت السماء أن تمطر علينا حجارة إن لم نعرف علمائنا مكانتهم وإن لم نوقر علماءنا. فإن العلماء هم ورث الأنبياء هو وكيل عن الأصيل. فلتتقوا الله فإن الله يشكر لكم أو يشكر لهم فإن لم يجدكم شاكرين لهم ابتلاكم بما لا طاقة لكم عليه بحال من الأحوال. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز
الأعلى. جزاك الله خير شيخنا. حتى لا نطول عليك فقط نختم بسؤال بارك الله فيك. نريد كلمة بارك الله فيك للشيخ الألباني بين المجرحين وبين المتعصبين. نريد كلمة منك جزاك الله خير بين بمن غالب الشيخ الألباني وبمن أيضا تعصب أو جرح بالشيخ الألباني كما علمنا بالحمل الشرسة على الشيخ الألباني وعلى كتب الشيخ الألباني. نريد كلمة حق بهذا الشيخ بارك الله فيك.
هي كلمة حق الشيخ الألباني. طبعا أنا أوجز أولا لابد أن أقول ألبستموني ثوبا فوق ثوبي أوسع بكثير والله عيني يعني كادت تغرف الآن أن أسأل أنا على مثل هذا الجبل من جبال أهل العلم الإمام الألباني. هذا رجل يعني على العين وحبا وكرامة. أنا أصالة يعني كان افضل ما كنت افعله انني اقبل يد الشيخ محمود عطيه. اكيد الاخوه تعرفه الشيخ محمود عطيه هو تلميذ الشيخ الالباني وصهر الشيخ الالباني تعرفونه اكيد. فكانت اخبار الشيخ الالباني كله استوعبها من فضيله الشيخ شيخنا وتاج راسنا فضيله الشيخ محمود عطيه. انا اقول الشيخ الالباني لو لم يكن له على هذه الامه منا بعد منة الله جل في علاه أن يعني أطاح برأس البدعة ونشر أو هيج واصطلهد الهمم لثورة علمية لا يعلم بها إلا الله جل في علاه والاتجاه الجارف إلى الحديث نكث. هذا يكفيه عند ربه جل في علاه. الإمام الألباني إمام علم هو من العلماء النبلاء الرفعاء الذين رفعوا رأي السنة ولا نرفعه إلى العصمة ولا نقول أن ليس له خطأ. بل الشيخ الألباني حتى في التصحيح والتضعيف قد أخطأ في بعض الأحاديث التي اجتهد فيها وهو حتى تراجع عن بعض مراجعات الشيخ الألباني معروفة تراجع عن بعض. وهذا العالم هذا دأب العالم لا نرفع له العصمة ولا نقول بإصمته بحال من الأحوال ولا نقول أنه لا يخطئ ولا يزل. لا قد وردت الأخطاء عن الشيخ الألباني وورد أيضا أخطاء حتى في نفس البحث في التضعيف والتصحيح وأيضا في مسألة الجرح والتعديل والنقد على العلماء. لكن كل ذلك في بحر حسناته يغمر. والشيخ الألباني إمام علم وأنا أقول لا يستغني طالب علم بحال من الأحوال عن كتب الألباني بحال من الأحوال. والله الجاحد والمعادي والمحب لا يستغني قط عن كتب الشيخ الألباني بحال من الأحوال. وأيضا كما قلت هو من علمائنا النبلاء الرفعاء. نقول الله جل في علاه جعله ونظن فيه ذلك جعله من المجددين في هذه الأمة مع إخوانه من علمائنا الذين قد توفاهم الله جل في علاه. ولا نغالي فيه بل نقول هناك أخطاء وهناك أمور وقع فيها الشيخ الألباني كما يقع فيها الكثير من علمائنا تؤخذ يعني وترد ويعرف مكانة الألباني وتبجيل الألباني وتوقير الألباني من باب كما قلت من لم يشكر الناس لا يشكر الله. هو إمامنا له ما له كما قلنا من الأيادي البيضاء لنشر السنة وأيضا لا ننفي عنه بعض الأخطاء التي وقع فيها تصحيحا وتضعيفا وأيضا تقعيدا، ليس تقعيدا على الكلام الذي يؤخذ على هوائه، لا أقصد في مسائل معينة في الجرح والتعديل، ولكن كل ذلك يغمر في بحر حسناته وفي بحر ما فعل لهذه الأمة شكر الله له وجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أمثاله وأترابه من العلماء. وأسأل الله أن يغفر لي أن لقزم مثلي أن يتكلم بذلك. أنا صدرت نفسي في الساحة ودافع عنه في ناحيتين، الناحية الحديثية الأولى والحمد لله أنا وفقني الله ذلك العلماء رغبت على موضوع سعيد الكتاب الحمد لله طبع ونشر، وأيضا هو موجود أشرطة في إسلاموي وأيضا موجود في النت ردا على موضوع سعيد في مسألة طبعا المشهور في كتاب الست أجزاء اللي أنزلهم في مسألة الحديث بصحيح وضعيف، ردت عليه حفاظا وردا لجناب أو لعرض الألباني عالم الأمة، ورددت أيضا من أجل الدفاع عن عرض الألباني فقهيا، وعقدت سلسلة وهي بين الألباني والفقهاء حتى لا يتنطع وترطع ويقول يؤخذ الفقه من الألباني. الألباني ورب العزة عنده آلة الفقه التي لم تتوفر في كثير من الفقهاء في الساحة، والرجل أتقن الأصول إتقانا، وهذه مادة الفقه لم قال أحدا مثله وبجودة نظره في الأدلة. وطبعا ايضا لا اصحح ان اقول ان كل ما افتى به وكل ما تبناه مذهبا كان صحيحا، لا هذا ذهب العلماء، لكن اقول انا بقطع لسان كل متلفظ يقول اخذ الفقه من الالباني، لذلك جعلت السلسله سميتها بين الالباني والفقهاء شرحا، وصلت فيها للطهاره وتوقفت لاني كنت يعني كما قلت اسافر كثيرا وكان في دورات شغلتني، لكن ان شاء الله ستكون اعود على بيت من باب الشكر لهذا العالم النبي، واستغفر الله اني تكلمت على مثل هذا الجبل، لكن اخواني امروني فاعتبرت بامرهم خدمه لهم.
جزاكم الله خير جميع الطلاب والطالبات. الان سوف يجيزكم الشيخ الاستاذ الدكتور محمد بالإجازة العام، بارك الله فيكم، وهذه يعني فضل الله عز وجل أن أتاح لنا هذه حتى يجيزنا، بارك الله فيك. تفضل شيخنا بارك الله فيك.
أنا أقول ذلك اجعلها في آخر الدرس بعد إذن حضرتك.
نعم
في آخر الشرح.
نعم
سأفعل ذلك في آخر.
بارك الله فيك شيخنا. نحن الآن تقريبا انتهينا، إذا كان عندك تعليقات أو أي شيء شيخنا بارك الله فيك.
لا أنا بس أقول لو كان الليل عندكم كما عندي السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، حديث ضعيف ورد لكن نستأنس به، أكثر على صلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فمن أكثر على صلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة، والحديث الصحيح الذي يغنينا عن ذلك يوم الجمعة خير يغطمت عليه الشمس فأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله يجزيكم عنا خير الجزاء ويحفظكم
ربي. نعم. ومن كان عنده ظهر كمثل في أمريكا
فهو عنده
السنة
حديث
السنة
من صلى عليه
مرة
صلى الله عليه
اللهم صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير، بارك الله فيك، وإن انتهى
الدرس الله عليك النعمة وجزاك الله خير الجزاء، أحسن الله عليك.
بارك الله فيك شيخنا، والطلاب ينتظرون، جزاك الله خير، إن أدينك بارك الله فيك في الإجازة العام، بارك الله فيك.
حاضر أنا خادم لكم،
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. شيخنا معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سألت الشيخ، يقصد الشيخ بعد انتهاء إن شاء الله هذه الدورة سوف يجيز بإجازته العامة بالمرويات وبالسماعات وبكل شيء. أنا اعتقدت أنه فقط في هذا المجلس، عن بعد المجلس سوف يجيز، وعندما سألته قال لي في نهاية الدورة إن شاء الله يجيز بما يريدون الطلاب والطالبات. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. عندي تنبيهات، التنبيه الأول بارك الله فيكم، لا تنسوا أن تسجلوا في الاستمارة، والاستمارة هي الوضع